بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس إن موارد العجز عن الحرام تكون مبادئ الحكم فيها من المبغوضية والمفسدة فعليا، وإنما المبغوض وما فيه المفسدة لا يمكن تحققه والمكلف عاجز عنه، لا أن العجز وعدم القدرة عليه يوجب ارتفاع المبغوضية في الفعل المحرم. وقلنا أن هذا دليله بحسب ظاهر ما بينه السيد الشهيد هو أن الفعل يتحصص إلى حصتين، الحصة الصادرة من الفعل باختيار المكلف والحصة الصادرة بلا اختياره أي مع اضطراره. فيمكن حينئذ أن تكون المبغوضية والمفسدة في الحصة الأولى فقط لا الحصة الثانية، لكن الفعل لا يتحصص بحصة ثالثة وهي الفعل الصادر مع امتناعه ومع العجز عنه، لأن صدوره فرض صدوره فرض عدم امتناعه وعدم العجز عنه. إذن لا توجد حصة ثالثة لكي يمكن أن يقال بأن هذه الحصة الثالثة أيضا ليس فيها مبغوضية. فإذا تعلقت المبغوضية بحصة من حصص الفعل لا محالة تكون الحصة الاختيارية مبغوضة حتى في مورد العجز عن تحقيقها، وهذا هو معنى فعلية الملاك، أن ملاك المبغوضية والمبغوضية فعليون، ملاك المه فعليون. غاية الأمر هذا المبغوض لا يمكن تحقيقه، وهذا معناه أن العجز من شرائط التحقيق، عجز عن تحقيق المبغوض لا أنه رافع لمبغوضية المبغوض. هذا بيانه، هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يورد عليه بأنه كما يجري في المبغوض يعني في طرف الناه يجري في طرف الأمر أيضا وفي طرف المحبوب أيضا. فلو أمر المولى بفعل حينئذ هذا الفعل المأمور به مبادئ الأمر عبارة عن المحبوبية، أيضا يجري نفس البيان، نقول أن هذا الفعل له حصتان لا ثالث لهما، الحصة الأولى الفعل الصادر عن اختيار المكلف، الحصة الثانية الفعل الصادر عن اضطرار من المكلف. فإذا كان المكلف عاجزا عن الفعل، لا أنه مضطر إلى الفعل، عاجز عن الفعل المحبوب الواجب، حينئذ المحبوب باق على محبوبيته، وإنما العاجز مانع عن تحقيق المحبوب. فالملاك للوجوب والملاك للمبادئ الوجوب أيضا لا محالة تكون موجودة في موارد العجز، مع أنه قرأتم وقرأنا في بحث شرائط الوجوب أن القدرة قد يكون شرطا للاتصاف لا للوجود والتحقق، بحيث مع العجز لا ملاك ولا محبوبية أصلا في الفعل. فعلى هذا الأساس يجوز تعجيز المكلف نفسه قبل الوقت إذا لم تكن هناك دليل على دخل على عدم دخل القدرة في الاتصاف. إذا لم يكن دليل كان يجوز للمكلف أن يعجز نفسه قبل الوقت، لأنه بذلك يرفع الملاك ولا يفوته على المولى. فكيف في طرف هذا البرهان كما يجري في طرف المبغوض يجري في طرف المحبوب أيضا، فكيف أصبح العجز في طرف المحبوب يمكن أن يكون دخيلا في ارتفاع الملاك لكن في طرف المبغوض لا يمكن، مع أن هذا البرهان إذا كان هو المدرك وهو البرهان الذي يقتضي عدم يقتضي انحفاظ مبادئ المبغوضية في موارد العاجز. هذا يجري في طرف المحبوب أيضا. هنا يوجد بيان آخر هو روح البيان، لا هذا الذي ذكر، وذاك البيان الآخر هو حاصله أنه يوجد فرق بين المحبوب، بين المحبوبية وبين المبغوضية. المحبوبية إذا تعلقت بفعلين، تارة تتعلق المحبوبية بفعلين، بالفعل الاختياري ولو الفعل الاختياري الحصة الاختيارية من الفعل، تارة تكون الحصة الاختيارية المقدورة من الفعل محبوبة بالفعل. يعني الآن المولى يحب حبا فعليا للحصة المقدورة والاختيارية من الفعل. إذا كان هكذا هذا معناه أن القدرة شرط في التحقيق لا في الملاك، لأن المحبوبية فعلية، الحب والمحبوبية فعلية غاية الأمر. المحبوب هو خصوص الحصة الاختيارية. من الآن يحب المولى أن المكلف يحقق الحصة الاختيارية، ولهذا لو عجز نفسه عن تحقيق هذه الحصة ولو قبل الوقت يكون قد فوت على المولى محبوبا فعليا ومصلحة فعلية يحتاجها المولى الآن. هذه المصلحة موجودة في تلك الحصة لا في كل حصص الفعل، في الحصة المقدورة. والمكلف حينما يعجز قبل الوقت مثلا نفسه عن القدرة على وعن المقدورية على الفعل في داخل الوقت يكون قد فوت على المولى بحسب الحقيقة، يكون قد فوت عليه هذه المصلحة الفعلية وهذه المحبوبية الفعلية، ومن هنا يكون عاصيا. وهذا هو مبنى وجوب المقدمات المفوتة كما قرأتموه في بحث المقدمات المفوتة. وأخرى تكون القدرة على الفعل وعدم العاجز من الفعل شرطا في محبوبية المحبوب، بمعنى أن المولى لا يريد على كل حال الحصة المقدورة من المكلف، وإنما يريد الحصة المقدورة على تقدير القدرة بنحو الواجب المشروط الذي تكون القدرة شرطا في نفس المحبوبية. وهذا مرجعه على ما بيناه في بحث الواجب المشروط، مرجعه إلى أن المولى يريد الجامع هناك في بحث الوجوب المشروط، ورجوع الشرط إلى الوجوب لا إلى الواجب بلحاظ مبادئ الحكم وهي المحبوبية. هكذا قلنا موارد رجوع الشرط إلى نفس الوجوب والمحبوبية مرجعها إلى أن المحبوب ليس هو الحصة، ليس هو الفعل، المحبوب هو الجامع بين الفعل وبين عدم الشرط. ما هو المحبوب؟ إنما هو هذا الجامع. المولى يريد أحد هذين الأمرين، إما أن ينتفي الشرط وهو القدرة، هنا أن لا يكون المكلف قادرا، أن يكون عاجزا عن الفعل، أو إذا كان قادرا أن يفعل. فالمصلحة والمحبوبية في الجامع بين الأمرين. ومن هنا حينما يعجز المكلف عن الفعل لا محبوبة، لم يفوت على المولى محبوبا، لأن المولى من أول الأمر لم يكن له محبوبية في الحصة المقدورة لكي يقال فوت على المولى الحصة المقدورة، وإنما كان يحب هذا الجامع بين الفعل على تقدير الشر أو عدم الشر. فإذا عجز نفسه قبل الوقت مثلا رفع الشر وهو المقدورية، وبارتفاع الشر إذن لم يفوت على المولى المحبوب، لأن المحبوب كان هو الجامع بحسب الحقيقة بين الفعل على تقدير الشرط أو انتفاء الشرط. هذا في طرف المحبوبية معقول، ومن هنا نقول أنه في طرف المحبوبية يمكن أن تكون القدرة دخيلة في الاتصاف إذا كانت بهذا النحو الثاني، ويمكن أن لا تكون دخيلة في الاتصاف إذا كانت بالنحو الأول، بأن المولى يريد الحصة المقدورة على كل حال. يعني الآن له حب فعلي بحيث لو عجز نفسه فوت المحبوب، لا أنه انتفت مصلحة المحبوبية وملاك المحبوبية، لا، فوت على المولى هذا المحبوب. فهو تارة يريد الحصة المقدورة بحيث تكون القدرة قيدا للواجب لا للوجوب، بحيث لو كان قادرا على حفظ القدرة لابد أن يحفظ القدرة، لأن الحب فعلي. وهذا معنى أن القدرة ليست دخيلة في الاتصال، ولا يجوز له أن يعجز نفسه قبل الوقت، لأن لو عجز نفسه فوته بلحاظ الملاك والمصلحة الفعلية والمحبوبية الفعلية، فوت على المولى محبوبية فعلية. هنا يكون متعلق الحب والحصة المقدورة لا الجامع، وأخرى تكون القدرة شرطا في تعلق المحبوبية بالفعل، يعني من أول الأمر ما يكون محبوبا ليس هو الفعل المقدور، ما يكون محبوبا هو الجامع بين أن لا يكون قادرا أو أن يفعل إذا كان قادر، الجامع بين عدم الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، يريد هذا الجامع. إيش نتكلم في أثناء البحث؟ نكمل بعد البحث. إيش الواجب المشروط الذي تكون يكون الشرط أو القدرة التي أخذت شرطا فيه حينما يتدخل في الاتصاف؟ معنى تدخله في الاتصاف هذا أن متعلق الحب ومتعلق المصلحة ليس هو الفعل الحصة الخاصة من الفعل، وهو الفعل المقدور، وإلا كانت القدرة غير دخيلة في الاتصاف، لأن المولى الآن له حب لهذه الحصة. فلو كان المكلف قد عجز نفسه بحيث في حين الوقت كان صدور الفعل منه غير مقدور، إذن قد فوت حبا فعليا على المولى، وهذا معناه أن المبادئ الحب فعلية، وأن القدرة شرط في التحقق لا شرط في تعلق الحب. هذا نحو الثاني أن يكون القدرة دخيلة في الاتصاف. معنى أن القدرة دخيلة في الاتصاف في الواجبات يعني أن حب المولى لم يتعلق بالحصة المقدورة، فليس له حب فعلي ومصلحة بالفعل في الحصة المقدورة، حبه أو المصلحة في أن يتحقق أحد هذين الأمرين، إما أن لا يقدر أو أن يكون على تقدير القدرة يفعل. من المصلحة التي يريدها المولى والحب الذي الآن فعلي في نفس المولى ليس متعلقا بالحصة بالفعل، وإلا كان تفويتا، تعجيزه تفويت لهذا المبدأ الفعلي، وإنما حبه حب بالجامع بين أن لا يتحقق الشرط أو يتحقق الجزاء على تقدير تحقق الشرط. وبهذا نتعقل دخل القدرة وعدم العاجز في اتصاف المحبوب بالمحبوبية وفي اتصاف الواجب بالوجوب، وبهذا نتعقل أن يكون التعجيز قبل الوقت ليس فيه عصيان ومخالفة للمولى. لماذا؟ لأنه حينما يعجز نفسه لم يكن قد فكك بين المولى وبين محبوب له، إذ لم يكن للمولى حب فعلي بالفعل، كان المولى حبه بهذا الجامع، والجامع قد تحقق ضمن أحد فرده وهو انتفاء الشرط. فإذا عجز نفسه وهو بأن كان قبل الوقت قادرا على حفظ الماء مثلا إلى داخل الوقت فيصلي مع الطهارة الطهور المائي، إذا أراق الماء قبل الوقت فأصبح في أثناء الوقت عاجزا عن الطهور المائي، هنا لم يكن عاصيا إذا كانت القدرة دخيلة بالنحو الثاني. لماذا لا يكون عاصيا؟ لأن المولى لم يكن يحب الطهور المالي حبا فعليا، الحصة الخاصة الطهور المالي المائي المقدور لم يكن محبوبا للمولى، وإنما الذي كان متعلق حب المولى هو أن لا أحد هذين الأمرين، المولى يريد أن يتحقق أحد هذين الأمرين، إما أن يتحقق الطهور المائي على تقدير القدرة عليه،
أو أن لا يكون قادرا على الطهور المالي. في فرض عدم القدرة على الطهور المالي المائي لا يكون هناك محبوب للمولى قد فات على المولى، لأن محبوبه تحقق الجامع بين الأمرين. من أول الآن محبوبه الجامع من انتفاء الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، وهذا الجامع يتحقق حينما ينتفي الشرط. فلم يفت المحبوب على المولى فلا يكون هناك عصيانون، لا بلحاظ الخطاب عصيانون لسقوط الخطاب على كل حال، لا بلحاظ الملاك عصيانون، لأن الملاك والمحبوبية والمصلحة لم يكن في الفعل، في الحصة الخاصة من الفعل وهي الحصة المقدورة من الفعل، وإنما كانت المصلحة والمحبوبية في هذا الجامع في الفعل على تقدير القدرة وعدم القدرة، والجامع تحقق. إذن فلم يفت المحبوب على المولى، هذا في طرف الفعل، في طرف الوجوب والمحبوب صحيح. ومن هنا نقول في باب الواجبات يمكن أن يكون العجز عن الامتثال، العجز عن الفعل رافعا للقدرة، رافعا للملاك والمحبوبية. لماذا؟ لأنه قد تكون القدرة الدخيلة التي هي شرط على كل حال في الخطاب دخيلة في مبادئ الخطاب أيضا بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، والخطاب لولا دليل من الخارج لا يعين أحد النحوين. الخطاب يدل على شرطية القدرة في الخطاب في التكليف، وبالتالي لا ينعقد إطلاق للمدلول الالتزامي أيضا وهو الملاك، فلعل واقعا القدرة دخيلة في الملاك بالنحو الأول، يعني القدرة قيد للمحبوب لا للحب، بحيث الآن حب المولى فعلي لهذه الحصة المقدورة، إذن فالمكلف قد فوتها على المولى، فوت محبوب المولى مع وجود حب له، وهذا معنى أنه غير دخيل في الاتصال، فيكون قد فوت الملاك ولو عجز نفسه من قبل يكون عاصيا. أو تكون القدرة دخيلة في محبوبية المحبوب بالنحو الثاني، بأن يكون المبادئ، تكون المبادئ والمحبوبية ابتداء في الجامع بين الفعل على تقدير هذا الشرط وبين انتفاء الشرط، ولهذا المكلف لو فوت هذا الشرط بأن عجز نفسه من قبل الدخول الوقت، إذن لم يكن قد فوت على المولى محبوبه، إذن فلا يكون عاصيا. ولهذا لا تجب حفظ المقدمات المفوتة إلا بدليل خاص يثبت أنه القدرة بالنحو الأول بلحاظ الملاك لا بالنحو الثاني. هذا في المحبوب صحيح، وهذا هو الذي يجعلنا في باب الواجبات نقول العجز قد يكون رافع للملاك، نقول العجز في الواجبات قد يكون رافعا لمحبوبية الفعل، فلا إحراز للملاك في موارد العجز، إلا أن هذا البيان في طرف المبغوض والنهي لا يتم، لأن المبغوض حينما يتعلق بغض بشيء بفعل من الأفعال مفسدة وبغض، هذا البغض يحتاج أن يكون له متعلق، ما هو متعلقه؟ متعلقه لا محالة يكون بالنحو الأول، لا يتصور ولا يتعقل فيه النحو الثاني. المبغوضية والمفسدة في الفعل لا محالة يكون بالنحو الأول، وهو المفسدة والمبغوضية للحصة المقدورة، بحيث تكون المقدورية قيدا في قيدا في الحرام. لماذا؟ لأنه هنا بعد لا يتصور أن تكون المبغوضية في الجامع بين الفعل على تقدير القدرة وبين عدم انتفاء الشرط، لأن المبغوض ليس انتفاء الشرط، من الواضح أن انتفاء الشرط ليس مبغوضا للمولى، انتفاء القدرة ليس مبغوضا، المبغوضية مبغوضية للمجموع من ذات الفعل والقدرة. المبغوضية حينما يبغض المولى الفعل بشرطين، خب هذا الشرط يكون قيدا في متعلقه لا محالة، فليكون ما هو المبغوض لا محالة المجموع من ذات الفعل، إما مطلقا هذا إذا كان الفعل حتى الاضطرار منه مبغوضا، أو على الأقل إن كانت القدرة دخيلة، فالمبغوضية مبغوضية للحصة المقيدة بقيد القدرة المقدورية من الفعل، يعني المبغوض هو مجموع الأمرين، مجموع الذات الفعل مع المقدورية التي نعبر عنها بالمقيد أو بالحصة، الحصة المقدورة من شرب الخمر مثلا أو من أي فعل من الأفعال، هذه الحصة تكون مبغوضة، فتكون المبغوضية متعلقة بالمقيد بالمجموع لا بالجامع، بخلاف الحب، الحب يمكن أن يكون مرجعه إلى حب الجامع، أما هنا الجامع بين الفعل وبين عدم الفعل المقدور وبين عدم القدرة لا يكون مبغوضا للمولى، لأن المولى لا يريد، لا يبغض أن المكلف يكون غير مقدور على الفعل، غير قادر على الارتكاب الحرام، ليس هذا مبغوضا للمولى. فلا محالة تكون المبغوضية بهذا النحو، بالنحو الأول. فلا يتصور في مبادئ الحرمة التي تكون القدرة مأخوذة فيها، الحصة المقدورة تكون مبغوضة، لا يتعقل إلا النحو الأول، يعني أن يكون البغض فعليا والمبغوض هو الحصة المقيدة بالمقدورية، وهذا معنى أن الملاك فعلي، وأن القدرة المقدورية على الفعل وعدم المقدورية لا يرفع البغض، فلو عجز نفسه عن الحرام البغض لم يرتفع، لأن هذه الحصة مبغوضة على كل حال، المبغوض لم يتحقق. إذن في طرف المبغوض وفي طرف مبادئ الحرمة لا يعقل إلا النحو الأول من تقيد دخل القدرة في متعلق المبغوضية، النحو الثاني من دخل القدرة في متعلق المحبوبية، هذا النحو الثاني لا يتعقل في طرف المبغوضية، لأن البغض يتعلق بالفعل المقيد بالقدرة أو يتعلق بالفعل المطلق، ليس له شق ثالث، إما يبغض الفعل مطلقا إذن فحتى الاضطرار من يكون مبغوضا والبغض فعلي، وإما يبغض الفعل المقيد بالقدرة الحصة الخاصة من الفعل، فبالتالي الحصة المقيدة مبغوضة الآن تكون مبغوضة، إذ نحتاج إلى بغض فعلي، هذا البغض الفعلي في طرف الوجوب في طرف المحبوبية كنا نستطيع أن نصوره بالجامع، أما هنا لا يمكن نصوره ضمن الجامع بين الفعل وبين انتفاء الشرط، فإن انتفاء الشرط هنا ليس مبغوضا، أن يكون المكلف عاجزا عن الحرام هذا ليس مبغوضا للمولى، لماذا يكون مبغوضا للمولى؟ إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا البغض الموجود فعلا في كل الواجبات والتكاليف المشروطة يحتاج له متعلق، مبدأ الحرمة والنهي وهو البغض والمبغوض يحتاج له متعلق كمبدأ الوجوب وهو المحبوبية، لكن في مبدأ الوجوب كان يمكن أن تكون المحبوبية الفعلية متعلقة بالجامع ومن هنا لا تفويت لهذا المحبوب على المولى، لكن في طرف المبغوضية لا يمكن أن يكون، إذا كانت هناك مبغوضية فلا محالة المبغوضية بالنحو الأول، يعني مبغوضية فعلية بغض فعلي متعلق بماذا؟ متعلق إما بالفعل مطلقة أو بالحصة المقدورة من الفعل، أما بالجامع بين الفعل وانتفاء الشرط مثل هذا البغض غير موجود في باب المحرمات، لوضوح أن انتفاء الشرط ليس مبغوضا للمولى، وإلا يلزم أن يكون تعجيز المكلف نفسه عن فعل الحرام مبغوضا للمولى، المولى لا يريد أن المكلف يعجز نفسه، مع أنه ليس كذلك، بل أقرب إلى المولى وأحسن من المولى للمولى أن العبد يعجز نفسه عن ارتكاب الحرام في وقته لكي لا يتمكن أصلا من ارتكاب الحرام. إذن فلو كان هناك حب فعلي في نفس المولى لا محالة هذا بغض فعلي في نفس المولى، يعني مبادئ للنهي، هذه المبادئ لا محالة تكون متعلقة بأحد النحوين، إما متعلقة بالفعل مطلقة فالفعل مطلقة محبوب حتى الاضطرار منه الذي يصدر اضطراراً، أو بالفعل الاختياري بالخصوص، لكن الفعل الاختياري مبغوض من الآن بمبغوضية وبغض فعلي، فالملاك فعلي، إذ لا نريد بفعلية الملاك إلا هذا المعنى، إلا فعلية البغض تعلقه بالحصة المعينة أو بفعل المعين، الآن فعلي للمولى هذا البغض، إذن فيكون الملاك فعليا في الحصة المقدورة من الحرام، المبغوضية والمفسدة فعلية، هذا هو البرهان الفني الذي هو روح البرهان، روح مقصود السيد الشهيد، وإن كانت عبارته بذاك الشكل الأول الذي يرد عليه تلك الشبهة، هذا البرهان الفردي يثبت لنا أنه في باب المحرمات دائما العجز عن الحرام، أو قولوا عدم القدرة على العصيان، يستحيل أن يكون دخيلا في الاتصاف، بخلاف في باب الواجبات العجز وعدم القدرة على الفعل يمكن أن يكون هذا العجز دخيلا في المبادئ، في مبادئ الوجوب، يعني في اتصاف الفعل بكونه محبوبا، بالنحو الذي بيناه في النحو في دخالة القدرة، النحو الثاني من النحوين الذين شرحناهما. أما في باب المحرمات ومبادئ التحريم، إذا ثبت حرمة فعل لا محالة لا تكون القدرة، بهذا البرهان لا تكون القدرة دخيلة في الاتصاف، بل دائما تكون القدرة دخيلة في التحقق. فالفعل الاختياري أو المطلق مبغوضيته في طرف الحرام فعلية، وإنما المبغوض لا يتحقق إذا عجز المكلف نفسه، لا أن المبغوضية ترتفع، بخلاف طرف المحبوبية هناك يعقل أن يكون التعجيز رافعا لمحبوبية الفعل، لأنه بحسب الدقة الحب لم يتعلق بالفعل، تعلق بذاك الجامع الذي أشرنا إليه. إذا كان الحب متعلقا بذلك الجامع، إذن فحينما يعجز نفسه لا يكون قد فوت على المولى محبوبه بحسب الحقيقة، لأن محبوبه الجامع وقد تحقق، محبوبه الفعلي هو الجامع وقد تحقق ضمن أحد الفردين وهو انتفاء الشرط. بخلاف طرف المبغوضية فإنه في طرف المبغوضية لا يعقل هذا النحو الثاني، فلا يعقل دخالة العجز في اتصاف الحرام والمبغوض بكونه مبغوضا وبكونه فيه مفسدة. إذن هذا البرهان حينئذ يثبت لنا أنه في موارد الدوران، دوران التكليف بين طرف مقدور فيه العصيان وطرف يعجز المكلف عن العصيان فيه، هنا لا يكون مبادئ الحكم من المبغوضية والمفسدة لا تكون مرفوعة. على كل حال يعلم بأنه الآن في نفس المولى بغض فعلي، هذا البغض إما متعلق بالفعل غير المقدور أو متعلق بهذا الفعل المقدور، إما يبغض ذاك الفعل ولو الحصة الخاصة منه، حصة المقدورة منه، الآن يبغضه بغضه فعلي، المبغوض لا يتحقق، لا يتمكن المكلف من تحقيقه لو كان هنا، لأن البغض والمبدأ للنهي غير موجود، أو أن يكون البغض متعلقا بهذا، فالملاك فعلي على كل حال. نعم الخطاب سقط لأن المبغوضية لفعل غير مقدور، هذه المبغوضية وإن كان بغضه فعليا لأنه أمر تكويني، مبغوضيته فعلية، لكن الخطاب جعل النهي الذي هو من أجل المنع والزجر لغو، فالنهي ساقط حينئذ بناء على المبنى المتقدم من أن ما هو يدخل في العهدة إنما هو الروح الحكم، لا اعتبار الاعتبار والجعل، الاعتبار والجعل ليس شرطا في وجوب الطاعة، ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة إنما هو روح الحكم، يعني المبغوضية الفعلية في نفس المولى والمحبوبية الفعلية. إذن بلحاظ ما يدخل في العهدة الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي تام، وهو العلم بفعلية ما يدخل في العهدة، فإنما يدخل في العهدة ليس الخطاب والاعتبار لكي يقال لا علم بفعلية الاعتبار، إذ لو كان هذا الطرف هو الحرام فلا حكم ولا بعث أو زجر فيه، وإنما ما يدخل في العهدة إنما هو المبغوضية، والمبغوضية هنا معلومة على كل حال، معلومة الفعلية، وهذا يكفي في التنجز وفي وجوب الإطاعة مثلا، لولا انثلام ركن آخر من أركان العلم الإجمالي. ومن هنا يقول سيد الشهيد في باب المحرمات إذا دار الحرام بين طرف غير مقدور، يعني يعجز المكلف عن ارتكابه وعصيانه، وبين طرف مقدور العصيان والاقتحام، في مثل هذه الموارد الركن الأول كما توهم المشهور غير منتفع موجود، وإنما إذا أردنا أن نسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية كما هو ساقط عن المنجزية لا بد وأن نفتش عن ركن آخر لا يكون متوفرا هنا، وهو الركن الثالث من الأركان. هناك قلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي فيه ثلاث شروط لمنجزيته: العلم بأصل التكليف، جامع التكليف، وعدم سريان هذا العلم من الجامع إلى الفرد وإلا ينحل، و ركن ثالث بل وركن رابع أيضا تقدم، أن يكون هناك تعارض مثلا، أن يلزم من جريان الأصل المؤمن في طرف واحد يكون في لجريان الأصل في أحد الطرف في أحد الأطراف معارض في الأطراف الأخرى، تعارض الأصول وتساقطها، أو بالنحو الذي يقوله مسلك العلية الذي كان فيه تطوير أيضا. هنا أيضا هكذا نقول، نقول هذا الركن الثالث منتفي. لماذا؟ لأن الطرف الذي يكون الاقتحام مقدورا فيه، الأصل يجري فيه، مجرى الأصل فيه تام من دون شك. لا بد أن نلحظ هذا الطرف الغير المقدور لنرى أن مجرى الأصل أيضا تام فيه فيتعارض الأصلان ويتساقطان، أو ليس تاما فلا يتعارض، ذاك يجري بلا محذورين على مسلك الاقتضاء. نقول أن الأصل لا يجري في الطرف الغير المقدور. لماذا؟ لأن إطلاقات أدلة الأصول لا تشمل هذا الطرف، إذ شمولها لهذا الطرف لغو محض، فإن إصالة البراءة أو الطهارة أو أي أصل من الأصول المرخصة إنما تجعل الترخيص أيضا لا لمحض الاعتبار ولقلقة الجعل للترخيص، بل الترخيص إنما يجعل من أجل التجويز في الفعل، فالمورد الذي لا يمكن فيه الفعل يمتنع عن يمتنع تكوينا، هناك منع تكويني، امتناع تكويني عن الفعل، الإذن التشريعي في الفعل هنا لغو، الإذن التشريعي والترخيص التشريعي في فعل شيء ممتنع تكوينا على المكلف أن يفعله ويرتكبه، هذا أمر لغو. فإطلاقات أدلة الأصول لا تشمل موارد العجز، لأنها وإن كانت ترخيص لا إلزام، لا يلزم إلجاء وتكليف بغير مقدور كما في أدلة الإلزام، لكن هذا الترخيص لا أثر له حينذا، أن الترخيص يراد به أن يسمح للمكلف أن يفعل، لا أنه يراد محض اعتبار الترخيص لكي يقال أي مانع في جعل هذا الاعتبار. والترخيص هنا لا يترتب على ذاك الأثر، وهو السماح بالمكلف أن يفعل، لأن المكلف على كل حال لا يمكن أن يفعل، لا يمكنه أن يقتحم بفرض العجز وعدم القدرة على الفعل، فتكون أدلة الأصول غير شاملة، الأصول الترخيصية والأحكام الترخيصية كأدلة الأحكام الإلزامية غير شاملة للطرف الغير المقدور. فإذا لم تكن شاملة للطرف غير المقدور، إذن إطلاق الأصل لهذا الطرف لا معارض له في ذاك الطرف، فيجري هذا الإطلاق وينحل العلم الإجمالي، ولهذا لا يكون منجزا. هذا على مسلك الاقتضاء. على مسلك العلية أيضا يمكن أن يقال بأنه على مسلك العلية بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان علما إجماليا بمبغوضية فعلية، لكن هذه المبغوضية الفعلية على أحد التقديرين لا تكون سببا لحكم العقل بالتنجز والإطاعة، وهو فيما إذا كان في هذا الطرف، في الطرف غير المقدور، فإن حكم العقل أحكام العقل بالتنجز منوطة أيضا كما قلنا في بحث سابق بالقدرة والاختيار، في موارد العجز وعدم الاختيار العقل لا يحكم بالتنجز، الحكم العقلي بالمنجزية التي تعني المنجزية استحقاق العقوبة والمثوبة، استحقاق العقوبة والمثوبة والمنجزية هذه كلها مشروطة بالقدرة، وعدم القدرة والاختيارية سواء كان عجز عن الفعل أو عجز عن الترك لا فرق من هذه الناحية، لا موضوع للأحكام العقلية بالمنجزية وباستحقاق العقوبة والمثوبة. إذن فهذا العلم المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين ليس منجزا عقلا، المبغوضية والمبادئ للحكم للناهي المعلوم فعليتها على أحد التقديرين لا يدخل في التنجز العقلي. وأصحاب مسلك الاقتضاء علية يقولون أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين، على كل تقدير، إذا كان على بعض التقادير غير قابل للتنجيز فمثل هذه المنجزية للعقل غير لا تكون موجودة، يعني هذا مثل هذا العلم لا يكون منجزا. إذا لم ينجز العلم الإجمالي معلومه على كل على أحد التقديرين فلا يمكن أن ينجزه على التقدير الآخر أيضا، لأن تنجيزه مشروط بأن ينجز معلومه، والمعلوم هنا على أحد التقديرين لا يكون منجزا، فلا يتنجز هذا الطرف الآخر القابل للتنجيز لأن تنجزه فرع تنجز المعلوم على كل حال، والمعلوم هنا على كل حال لا يتنجز، على أحد التقديرين لا يتنجز. إذن فلا تنشأ منجزية للطرف الباقي أيضا من مثل هذا العلم الإجمالي، فيمكن إجراء الأصل حينئذ ترتفع، يرتفع منجزية العلم الإجمالي في المقام. هذا على المسلك الآخر، مسلك العلية. وبهذا يعرف أنه انتفاء المنجزية في موارد العجز عن الحرام على أحد التقديرين من تقديري العلم الإجمالي، انتفاء المنجزية إنما يكون بملاك انثلام الشرط الثالث، يعني عدم تعارض الأصول، وقولوا عدم جريان الأصل في هذا الطرف، أو عدم المانع من جريان الأصل في ذاك الطرف، عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه لا ينجز معلومه على كل تقدير. وبهذا هذا قلنا أنه أصل عدم المنجزية لا فرق، لا بحث فيه، وإنما كان الكلام في كيفية توجيهه وتقريبه وبيان وجه عدم المنجزية. وهذا الوجه سوف يستفيد من في بحث الخروج عن محل الابتلاء، إنما دخلنا فيه هنا مع أن هذه المسألة ليست خلافية بالشرط الأول، بانتفاء الركن الأول أو بانتفاء الركن الثالث. على كل حال ليس مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. لماذا دخلنا في هذا البحث؟ لأن هذا سوف ينتج أثرا في البحث القادم في المقام الثاني بحسب الحقيقة. هنا يوجد كلامان آخران مذكوران في الحاشية لا بأس أيضا بالتعرض لهما. وأحد الكلامين أن هذا الكلام إنما يصح في باب الحرام، نحن أيضا كلام الأول أنه في باب الحرام أيضا يمكن تصوير دخل العجز في الملاك فيما إذا كانت المفسدة أو المبغوضية، فيما إذا كان مبدأ النهي عن الفعل لم يكن مبدأ النهي عن الفعل المبغوضية في الفعل والمفسدة في الفعل، بل المصلحة في الترك. طبعا هذا خلاف الظاهر، ظاهر الأدلة، بس لو ثبت في مورد أن النهي ليس بملاك مبغوضية الفعل وإنما بملاك مصلحة في الترك، حينئذ يتعقل. إلا أن هذا بحسب الحقيقة مناقشة، يمكن أن يقال في جوابه أن هذه مناقشة تعبيرية، باعتبار أنه إذا كانت المصلحة في الترك معناه أنه هنا لا يوجد حرمة في الفعل وإنما يوجد وجوب للترك، هذا معناه أن الترك واجبون، حينئذ يعقل. إذا كان الترك واجبا والمصلحة في الترك، النحو الثاني من نحو دخل القدرة في المصلحة هنا معقول، والمحبوبية معقولة، بأن يكون موارد العاجز عن الترك هكذا يصير، أو موارد الترك الاضطراري يصير شبيه بموارد الترك الفعل المحبوب الاضطراري، الترك الاضطراري لا مصلحة فيه، يعقل أن يكون الترك الاضطراري ليس فيه مصلحة. فلمثل السيد الشهيد هنا أن يقول هذه مناقشة في المثال، هذا أنتم غيرتم بحسب الحقيقة تسميته مناقشة تعبيرية، تسميته بالحرام تسمية عرفية مثلا، نحن نقصد بالحرام والواجب المصلحة، نقصد بالحرام ما يكون مبغوض، الفعل المبغوض، نقصد بالحرام الفعل المبغوض، ونقصد بالواجب الفعل المحبوب، المحبوب والمبغوض. فإذا كانت المصلحة في الترك أو الترك محبوبا لا أن الفعل مبغوض، هذا خروج موضوعي عن موضوع بحثنا بحسب الحقيقة. وإن كان عرفا قد يكون بعض النواهي المصلحة في تركها لا البغض في فعلها، فعل تلك الأفعال، إلا أن هذا معناه أننا نحدد ندقق في التعبير ونقول مقصودنا من أنه في موارد العجز لا يمكن أن يكون العجز رافعا لمبادئ الحرمة، نقصد بالحرمة هذا المعنى، الفعل المبغوض، المبغوض كل شيء إن كان مبغوضا بمجرد أن يثبت عليه بغض العجز عن تحقيق ذاك المبغوض سواء كان فعلا أو تركا، المبغوض لا يمكن أن يكون العجز عن دخيلا في مبغوضية ذاك المبغوض بالبرهان الذي بيناه. هذه مناقشة مع جوابها. مناقشة ثانية أنه هنا أيضا نستطيع أن نقول بأن الركن الأول منتفن للركن الثالث، باعتبار أنما المراد بالركن الأول نطور الركن الأول، ليس المراد بالركن الأول مجرد العلم بالتكليف أو العلم بمبادئ التكليف بمبادئ الحكم الإلزامي، وإنما الركن الأول من أركان العلم الإجمالي العلم بما يدخل في العهدة، العلم بذاك الأمر المولوي الشيء المولوي الذي يدخل في العهدة وفي حق الطاعات، الذي هو إما التكليف أو الملاك، لكن أي ملاك؟ الملاك الذي يدخل في العهدة لا الملاك الذي لا يدخل في العهدة. وفي المقام على أحد التقديرين هذا الملاك وإن كان موجودا لكنه لا يدخل في العهدة، الملاك على أحد التقديرين، وهو إذا كان الملاك في طرف الفعل غير المقدور هذا لا يدخل في العهدة، لأننا قلنا بأن أحكام العقل بالتنجز والعهدة والطاعة كلها مقيدة بالقدرة بالفعل بالشيء المقدور، أما الأمر الذي لا يكون مقدورا وإن كان فيه ملاك وإن كان فيه مبغوضية أو مصلحة أو مفسدة لا تكون هذه داخلة في العهدة. فبلحاظ ما يدخل في العهدة لا يكون هناك علم بالجامع، فالركن الأول منتفي. وحينئذ وهذا لا يقال أن هذا أيضا مناقشة تعبيرية وتغيير في التعبير، لأن هذا يترتب عليه أثر وثمرة مهمة، هي أننا لو قلنا بانتفاء الركن الأول أركان العلم الإجمالي تختلف انتفاء كل منها عن انتفاء الآخر في النتائج الأصولية والفقهية. لو كانت الركن الأول منتفيا بمعنى أنه لو لم يكن علم بأصل الجامع بجامع التكليف تجري هم الأصول المؤمنة الترخيصية الشرعية في الأطراف وهم الأصول العقلية كالبراءة العقلية على القول بها، من يقول بالبراءة العقلية في مورد ينتفي فيه الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، يعني لا علم بجامع التكليف، شك في جامع التكليف، ويجري البراءة العقلية أيضا، القائل بالبراءة العقلية بقبح العقاب إلى بيان يجري هم الأصل الشرعي وهم الأصل العقلي، بخلاف انتفاء الركن الثالث إذا كان العلم بالتكليف فعليا وإنما لا تعارض بين الأصول، لأن أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل، الطرف الباقي الذي يجري فيه الأصل يجري فيه الأصل الشرعي لكن لا يجري فيه الأصل العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان حتى عند القائل به، لما تقدم من أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقولون أن مورده عدم العلم والعلم الإجمالي علم، أو لما تقدم من أن الحكم البراءة العقلية في الأطراف لا أنها لا تجري للتعارض والتساقط كالأصول الشرعية وإنما لا تجري لانتفاء موضوعها بنفس العلم الإجمالي، ففرق بين الأصول الشرعية الترخيصية والأصول العقلية الترخيصية، الأصول الشرعية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لا تجري بالمعارضة فكلما انتفت المعارضة جرت، الأصول العقلية على القول بها الترخيصية لا تجري لا للمعارضة تجري وتتساقط بل لأن نفس العلم الإجمالي رافع لموضوعها، لأن قبح العقاب لا بيان موضوعها لا بيان والعلم الإجمالي بيان عندهم عند القائل بقبح العقاب لا بيان، ولهذا لو انتفى الركن الثالث يعني المعارضة انتفت بين الأصول الشرعية هذا يجوز ويسوغ جريان الأصل الشرعي في الطرف غير المعارض الذي ليس له معارض، لا يسوغ جريان الأصل العقلي لأن العلم الإجمالي موجود. إذن فتشخيص أنه هنا الانتفاء انتفاء للركن الأول أو انتفاء للركن الثالث يترتب عليه هذه الثمرة، أن القائل بالبراءة العقلية حينئذ يستطيع أن يجري البراءة العقلية أيضا في الطرف الباقي المقدور، بناء على أن الانتفاء للركن الأول، بينما بناء على أن الانتفاء للركن الثالث لا للركن الأول لا يمكنه أن يجري قاعدة البراءة العقلية في هذا الطرف. والصحيح أنه هنا من يعني لو كنا ننطلق مع حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد أن نقول الانتفاء انتفاء للركن الأول بحسب الحقيقة، لأن الركن الأول ليس العلم بجامع الجعل المولوي، ولو الجعل الذي لا يتنجز لا يمكن أن يتنجز عقلا، أو جام أو مبادئ الحكم والجعل التي أيضا لا تتنجز، وإنما الركن الأول لابد أن يكون بهذا الشكل، العلم بجامع ما يدخل في العهدة ما يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة والمبادئ في للحكم بل حتى الخطاب بناء على المسلك الذي يقول القدرة لا يرفع حتى الخطاب التكليف والخطاب أو مبادئ الخطاب إذا كان في مورد غير مقدور لا تدخل في العهدة ولهذا كان العجز عذرا عقليا معنى أنه لا تدخل في العهدة هو هذا أنه يكون العجز عذرا عقليا إذن فالركن الأول إذا صغناه بهذه الصياغة أن العلم الإجمالي لابد أن يكون علما بجامع ما يدخل في العهدة خطابا أو ملاكا ومبادئ الحكم حينئذ هذا الركن منتف في المقام كما أفاد المحقق العراقي يعني على مسلك المحقق العراقي قلنا أنه هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بما يكون منجزا على كل تقدير هذا معناه أنه ليس هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بجامع ما يدخل في العهدة بل علم إجمالي بما يدخل في العهدة أو ما لا يدخل في العهدة هذا من قبيل العلم الإجمالي إما بالتكليف أو لا تكليف الذي هو شك في التكليف ومجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الطرف الباقي على القول بكبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فليس فقط الأصل الشرعي يجري بل الأصل العقلي الترخيصي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا تجري بناء على القول بها إذن فنرجع إلى ما يقول نستطيع أن نصحح ما يقوله المشهور ما يقوله المشهور من أن موارد العاج يكون الركن الأول من أركان العلم الإجمالي منتفيان بهذا البيان وثمرته جريان البراءة العقلية على القول بها في الطرف الباقي هذا تمام ما ينبغي أن يذكر في الجهة الأولى أو في المقام الأول
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث في الجهة الثانية فيما إذا كان أحد الطرفين مقدورا كل من الطرفين مقدور في نفسه يمكن ارتكابه ليس المكلف عاجزا عن الارتكاب ولكن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء قلنا أن معنى الخروج عن محل الابتلاء إنما معنى الخروج عن محل الابتلاء وجود داع طبيعي أو طبيعي لعدم الاقتحام سواء يكون هذا ناشئا من حزازة وخبث وخصوصية منافرة مع الطبع في الفعل أو كان ناشئا من مقدار من المشقة والبعد بين الفعل وبين الفاعل الذي يجعله خارجا عن اهتماماته عادة وإن كان يمكن يتمكن عقلا أن يرتكبه ويتصدى له بأحد هذين السببين يتحقق الخروج عن محل الابتلاء هنا اختلفت كلمات المحققين مشهور الأصوليين على أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي في الطرف الباقي حاله حال العجز عن ارتكاب أحد الطرفين كما أن العجز يوجب عدم المنجزية بلحاظ الطرف الباقي كما بيناه في الجهة السابقة الخروج عن محل الابتلاء أيضا كذلك وخالف في ذلك بعض الأعلام وادعى أنه الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط المنجزية سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الباقي واستدل المشهور لمدعاهم أو ربطوا بين المنجزية وعدم المنجزية، جعلوا مبنى المنجزية وعدم المنجزية لمثل هذا العلم الإجمالي، هو أن الخروج عن محل الابتلاء هل يوجب سقوط التكليف به أو لا يوجب سقوط التكليف به؟ يعني مدرك هذا القول عندهم أو مبنى هذا القول إثباتا ونفيا في أنه هل موارد الخروج عن محل الابتلاء كموارد العجز التكويني، كما أنه بالعجز عن الاقتحام يسقط التكليف يسقط النهي للغويته مثلا، كذلك في موارد الخروج عن محل الابتلاء أيضا النهي يسقط الحكم الواقعي، النهي الواقعي المعلوم بالإجمال لو كان في هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء هل يكون مرتفعا وساقطا من جهة اللغوية كسقوطه في موارد العاجز أو لا يكون ساقطا؟ فالمشهور ادعوا السقوط وأن مثل هذا النهي مثلا لغوون، أو بعض من استدل على المبنى المشهور، وفي قباله من أنكر سقوط العلم عن المنجزية ادعى وبنى على عدم السقوط وأن التكليف والحرمة لا وجه لسقوطها حتى إذا كانت متعلقة بالطرف الخارج عن محل الابتلاء. وهذا معناه أنهم ربطوا بين هذه المسألة ومسألة أن التكاليف هل تكون مقيدة بالدخول بمحل الابتلاء كما هي مقيدة مثلا بالقدرة أو لا تكون. طبعا هذا البحث إنما ينفتح بناء على أن القدرة قيد في التكليف، أما على ذاك المبنى الآخر الذي لا يرى القدرة أساسا قيدا في التكليف حتى في العجز التكويني، وإنما القدرة شرط في المنجزية العقلية، حينئذ لا إشكال في أن هذا العلم الإجمالي لابد أن يكون منجزا من ناحية هذا المبنى. من ناحية هذا المبنى لا بد وأن يكون يقال بالتنجيز، يعني إذ بناء على هذا لا يكون وجه للسقوط إذ لا يسقط في موارد العاجز، فكيف يسقط في موارد الخروج عن محل الابتلاء؟ إذن فهم هكذا ربطوا بين المنجزية لهذا العلم الإجمالي وبين بقاء التكليف المعلوم بالإجمال وعدم بقائه. فإذا قيل ببقاء التكليف المعلوم بالإجمال على فعليته حتى لو كان متعلقا بالطرف الخارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي منجز، وإذا قيل بعدم البقاء وسقوطه على أحد التقديرين فالعلم الإجمالي غير منجز. والصحيح أنه أولا حتى لو قلنا بالسقوط بسقوط التكليف بحال الطرف الخارج عن محل الابتلاء أيضا المنجزية ثابتة. ثانيا أن القول بالسقوط في نفسه غير صحيح، أن التكليف الواقعي يكون مشروطا بالدخول في محل الابتلاء هذا لا وجه له. ثالثا أننا حتى لو اخترنا عدم السقوط وأن العلم الإجمالي معلومه الإجمالي يكون موجودا، هناك وجه آخر فني، ذاك الوجه هو الذي يكون مبنى لعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يعني لا يتوقف القول بمنجزية العلم الإجمالي بعدم منجزية العلم الإجمالي الذي ذهب إليه المشهور، لا يتوقف على أن نقول بأن التكليف ساقط في موارد الخروج عن محل الابتلاء كموارد العاجز مثلا، بل حتى لو كان التكليف فعليا مع ذلك العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. وهذا معناه أن مبنى عدم المنجزية ليس سقوط التكليف وعدم سقوطه ولا ربط بين المسألتين. فهذه مدعيات ثلاثة لنا. المدعى الأول أنه مع قطع النظر عن الشيء الذي نقوله كمبنى للمشهور في المسألة، في المدعى الثالث حتى لو قلنا بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء يوجد شيء يقتضي المنجزية ويكون العلم الإجمالي، ينبغي أن يكون العلم الإجمالي منجزا مع قطع النظر عن ذلك المبنى. الثاني أنه أساسا دعوى التقيد، تقيد الخطابات بموارد الدخول في محل الابتلاء، يعني كون الخروج عن محل الابتلاء رافعا للتكليف الواقعي هذا في غير محله. وثالثا أن بيان ذاك الشيء الأساسي الذي هو المدرك الصحيح للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء رغم أن التكليف فعلي، تكليف المعلوم بالإجمال فعلي حتى إذا كان متعلقا بالطرف الخارج عن محل الابتلاء. أما الدعوة الأولى وهي أننا لو قلنا بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء مع ذلك هذا لا ينفع في عدم منجزية العلم الإجمالي من ناحية هذا المبنى، يعني مع قطع النظر عما يأتي في المبنى الآخر الصحيح. والوجه في أنه لا ينفع هو أنه لنفرض أن الطرف الذي يخرج عن محل الابتلاء لغو التكليف به فيسقط التكليف. قلنا في البحث السابق أنه ليس خصوص التكليف بمعنى البعث والزجر موضوعا لحكم العقل بالطاعة، مبادئ التكاليف وملاكاتها الفعلية أيضا موضوعة لحكم العقل بالطاعة إذا أحرزت تلك المبادئ أيضا تكون كالبعث والزجر موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة والمنجزية. وهنا الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب انتفاء مبادئ الحرمة، بل يكون الفعل الحرام أيضا يكون فيه مبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في الفعل الذي يعجز عنه المكلف، كما قلنا هناك أن الفعل الذي يكون الحرام الذي يكون المكلف عاجزا عن ارتكابه قلنا هذا العجز لا يمكن أن يرفع الملاك. كذلك هنا الخروج عن محل الابتلاء لا يكون رافعا للملاك لأنه ليس محصصا للفعل إلى قسمين، فعل يقع مع كونه خارجا عن محل الابتلاء وفعل يقع وهو داخل في محل الابتلاء، إذ كل فعل أراد اقترب إليه المكلف لكي يوقعه إذن دخل في محل الابتلاء. نفس كونه تصدى لإيقاعه بمجرد أن يتصدى لإيقاعه يدخل في محل الابتلاء. إذن فما هو ما لا يقع هذا بالتعبير الأول المتقدم هناك. بالتعبير الثاني أيضا يتم هنا وهو أنه الفعل المبغوض حينما يكون بعيدا عن المكلف أو بحد الامتناع أو بحد المشقة التي توجب وجود داع نفساني يصرفه عن ارتكابه والإقدام عليه، بعده لا يعني ارتفاع مبغوضيته، بعده عن التحقق بحد الامتناع أو بحد الخروج عن محل الابتلاء، هذا البعد عن المكلف لا يجعل مبغوضيته مرتفعة بل يجعل المبغوض بعيدا ولا يقع. فعدم الوقوع هنا العاجز أو الخروج عن محل الابتلاء ليس قيدا من قيود اتصاف الفعل بكونه مبغوضا، بل قيد من قيود تحقيقه، إذا كان عاجزا فلا يتحقق، إذا كان بعيدا بحد المشقة مثلا أو الخروج عن محل الابتلاء فلا يتحقق طبعا، لا أنه لا يتحقق المبغوض، لا أنه لا يكون مبغوضا. المبغوضية حينما تتعلق بحصة الخاصة بفعل من الأفعال لا محالة تكون مبغوضيتها فعلية تلك الحصة بالفعل يبغضها المولى، وهو معنى فعلية الملاك. وترون هذا المبغوض لا يتحقق للعاجز، أو عادة لا يتحقق لعدم العجز بل لوجود هذا البعد الطبيعي. أما مبغوضيته تبقى على المبغوضية. ولا يقال لعل المولى يريد المولى الذي يكون مبغوضا عنده هو الفعل الذي يكون صدوره معتادا، أما الفعل الذي قد يقع نادرا ولو لخروجه عن محل الابتلاء مثل هذا لا يكون مبغوضا، لعل هذا لا يكون مبغوضا. هذا الكلام جوابه أنه هذا تقييد أكثر من المقدار الذي يفترضه القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء لا يدعي أن الخطاب مخصوص بالفعل الذي كثيرا ما يمكن أن يقع، أما الذي يقع نادرا لا إطلاق للخطاب فيه، هذا قيد آخر. القائل باللغوية أو استهجان التكليف بالشيء الخارج عن محل الابتلاء يقول باللغوية بمقدار الاستهجان فقط، والاستهجان إنما يكون ما دام هذا بعيدا بمجرد أن يقترب منه ولو كان نادرا الاستهجان يرتفع أو اللغوية ترتفع. فهو لا يدعي أن الفعل الذي قد يقع نادرا هذا ليس مبغوضا، هذا قيد آخر أكثر من مقيدية الخروج عن محل الابتلاء، إنما يدعي أن الفعل ما دام خارجا عن محل الابتلاء يستهجن التكليف به. هذا الاستهجان ليس قيدا في الملاك، قيد في الخطاب فقط، بدليل أنه بمجرد أن يقترب إليه الاستهجان يرتفع يكون حراما. ولهذا يقبل القائل ب اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء، يقبل أننا لو اقتربنا من هذا الإناء الذي هو بعيد عنا حينما نقترب منه يكون داخلا في محل الابتلاء ويكون حراما ويحرم ارتكابه. لا يقول أن هذا الفعل الذي كان الإناء الذي هو بعيد عن محل الابتلاء نفرضه نجسا يقينا، لو ذهبنا إلى البلد الذي هو بعيد عن محل الابتلاء مع ذلك يجوز أن نساور هذا الإناء النجس، لا يدعي هذا الشيء. وهذا معنى أن مقدار القيد بمقدار الاستهجان لا أكثر، بحيث لو دخل ذاك توجه إليه واقترب منه أيضا كانت محرمة، كان الفعل محرما. إذن فالقيد بهذا المقدار لا بذاك المقدار، ذاك تقييد آخر ينفيه إطلاق الدليل ولا يدعيه القائل بالخروج عن محل الابتلاء بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. القائل بسقوط التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء يقول بسقوط التكليف ما دام خارجا بهذا القيد، وإلا بمجرد أن يدخل فيه يقترب منه فيدخل ويريد أن يرتكبه يدخل في محل الابتلاء، فإذا دخل كان مبغوضا وكان حراما بحرمة فعلية أيضا. إذن المدعى أن هذا المقدار من القيد اللغوية أو الاستهجان الذي يسقط التكليف بهذا المقدار، بمقدار أنه ما لم يقترب لا تكليفه، ولو اقترب لفعله كان التكليف فعليا عليه حين الاقتراب، لأنه يدخل يلزم الخلف يلزم دخوله في محل الابتلاء. هذا النحو من التقييد لا يمكن أن يكون دخيلا في المبادئ وفي الملاك، وهذا مطلب صحيح. هذا القيد وهو الاستهجان واللغوية فقط يكون قيدا للخطاب لسقوط الخطاب، ولا يكون لا يمكن أن يكون قيدا للمبادئ من المبغوضية والمفسدة، بدليل أننا لو نقترب إلى نفس هذا الفعل يكون قبيحا يكون مبغوضا ويكون فيه مفسدة. إذن فالمفسدة والمبادئ هنا تكون فعلية، فإذا كانت فعلية حينئذ يكون العلم الإجمالي بوجود مفسدة أو مبغوضية فعلية، إما في ذاك الإناء في شرب الإناء الخارج عن محل الابتلاء أو شرب الإناء الداخل في محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، لأنه علم إجمالي بمبادئ الحكم وروح الحكم الفعلي. روح الحكم إذا كان فعليا قلنا فيما سبق كالخطاب، هذا لا فرق من ناحية الحكم العقلي بالمنجزية بينهما. وهنا لا يرد ما كان في الجهة السابقة من عدم منجزية العلم الإجمالي لزوال ركنه الثالث، بمعنى أنه التكليف إذا كان في أحد الطرفين، أو بالتعبير الآخر ركنه الأول التكليف إذا كان في أحد الطرفين، لأنه يكون المكلف عاجزا عنه، مبادئ التكليف إذا كانت في الطرف الذي المكلف عاجز عنه لا منجزية لهذه المبادئ، ذاك الكلام الذي هناك كنا نقوله هنا لا يتم، لأنه هنا الخروج عن محل الابتداء ليس بمعنى العجز. فحكم العقل بالمنجزية لروح الحكم المحرزة إجمالا في أحد الطرفين يمكن أن يكون يعني شرطه فعليا، وهو مقدورية الشيء الفعل الذي يريد أن يتنجز تركا أو فعلا على المكلف. الذي يرفع حكم العاقل بالمنجزية العاجز لا الاستهجان. الاستهجان واللغوية وهذه الخصوصيات التي تكون قد تكون قيدا للخطابات لا تكون قيدا في الحكم العقلي بالطاعة بالمنجزية، لأن هذه نكات إثباتية لا ثبوتية. استهجان لغوية نحو ذلك هذه نكات إثباتية. أما الذي يكون موضوعا لحكم العقل كل فعل مبغوض أو حرام شرعا يكون مقدورا، العقل يحكم بمنجزيته. الذي هو شرط في حكم العقل بأحكامه العقلية القدرة والعجز، حق القدرة والعجز بمعناه الحقيقي. أما إذا كانت القدرة موجودة في مورده كما هو المفروض في موارد الخروج عن محل الابتلاء قلنا القدرة موجودة، غاية الأمر الخطاب لغو وليكن الخطاب لغوا. إذا كان الملاك فعليا العقل يحكم أن هذا الملاك منجز، منجز على المكلف، لأنه ملاك مقدور ارتكابه وعصيانه مقدور، ليس عصيانه غير مقدور، بخلاف موارد العجز. في موارد العجز كان لو كان الملاك في الطرف الذي يعجز عن ارتكابه المكلف يقال الملاك مثلا فعلي، لكن لكونه المكلف عاجز عن لا يكون هذا الملاك متنجزا على هذا التقدير، لا يحكم العقل بمنجزيته، لأن أحكام العقل بالمنجزية وبالحسن والقبح مشروطة بالاختيارية والمقدورية، وهذا ليس مقدورا فعله. إذن فالمطلب الأول تم إلى هنا، وهو أننا حتى لو قلنا بأن التكاليف منوطة خطابا مقيدة بالدخول في محل الابتلاء، الاستهجان مثلا مخاطبة شخص بفعل بحرم بتحريم فعل خارج عن محل الابتلاء، مع ذلك هذا لا ينفع في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ لأنه يكفي العلم بالملاك وبالمبغوضية، وفي المقام الملاك يعلم به حتى لو كان الخطاب ساقطا، لأن الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب ارتفاع الملاك، كالعجز الذي العجز عن الفعل لا يوجب ارتفاع مبغوضية ذلك الفعل. إذن فالمبغوضية فعلية والمقدورية موجودة عقلا بحسب الفرق، إذن فتكون المنجزية ثابتة، فالعقل يحكم بمنجزية مثل هذا العلم الإجمالي لولا النكتة التي سوف نذكرها في المدعى الثالث من المدعيات الثلاثة. لا منوط بالاقتراب مو الإرادة، منوط بالاقتراب لا بأس به، لا هذا لا بأس به، هذا كون الناهي مشروطا بإرادة الحرام لا بأس به، عكسه فيه بأس. لو كان إرادة الحرام يرفع الحرمة فيه بأس، أما إرادة الحرام
لا بأس به، حتى بالإرادة لا بأس به، لأنه حينئذ بمجرد أن يريد أن يرتكب الحرام تأتي الحرمة فتمنعه، تمنعه حينئذ، فيه تحريك، فيه تحريك زائد، وهو أنه تمنعه لا بأس به، ليس فيه محذور. أي محذور؟ بمجرد أن تريد ارتكاب الحرام يصبح حراما عليك، لا بأس به. وهذا فائدة التحريم، هذا فائدة التحريم، أن يمنع المكلف عن الحرام، بالعكس يكون غير صحيح غير معه. إذا أردت ارتكاب الحرام يصبح حراما، ما دمت لم ترد ولم تقترب. طبعا ليس هذا لازما، بس حتى لو كان لازما ليس فيه محذور. إذا كان الإرادة في الحرام يرفع الحرمة، فيه محذور، أن هذه الحرمة أي فائدة لها؟ بمجرد ارتكاب هذه ترتفع، أما إرادة الحرام تجعل الحرمة فعلية لا بأس بها. بالإضافة إلى أنه لا يلزم ذلك، لأن القيد الاقتراب لا الإرادة، كونه قيد. لو اقترب، لو أصبح ذهب إلى ذاك البلد لكن لم يرد أن يشرب، أيضا الحرمة فعلية. فأولا لا يلزم هذا اللي تتفضلون به، وثانيا لو يلزم ليس فيه تالي فاسد، لا بأس أن يكون الخطاب بالتحريم لشيء منوطا بإرادته، فتأتي الحرمة فتمنعه من الإرادة. على كل حال، فبهذا ثبت أنه حتى إذا قلنا بسقوط التكليف والخطاب في موارد الخروج عن محل الابتلاء، هذا لا يمنع من أن يكون هذا العلم الإجمالي فيه المنجزية، مع قطع النظر عن النقطة الثالثة التي سوف نبينها، يعني بناء على مسالك المشهور الذين لم يلتفتوا إلى تلك النقطة وربطوا بين المنجزية وبين فعلية الخطاب، الآن يثبت أنه حتى إذا كان الخطاب ليس فعليا، مع ذلك ملاك المنجزية موجود. فأفرضوا أننا سلمنا مع ما يقوله المشهور من أن الخطاب ليس شاملا خطاب الواقعي، ولغو مستهجن شموله لموارد الخروج عن محل الابتلاء، هذا لا يجعل أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، إذ يكفي العلم بالملاك، والملاك هنا فعلي، وليس هذا السقوط للتكليف من ذاك السقوط الذي يمكن أن يكون مؤثرا في سقوط المبادئ والمبغوضية الفعلية للمولى، بنفس البيان الذي تقدم في باب العجز، هو هنا أيضا تامون. إذن فالمدعى الأول تام. الآن نأتي للمدعى الثاني، أن هذا السقوط في الخطاب الملاك فعلي على كل حال، فالمنجزية من هذه الناحية تامة. هل الخطاب ساقط بحيث ملاك المنجزية يكون العلم بالملاك، أو الخطاب أيضا فعلي؟ هذه الكبرى التي ادعاها المشهور، أو بعض من تنصر للمشهور انتصر لهم، هل ما يدعونه بأن الخطاب ساقط في موارد الخروج عن محل الابتلاء، هل هذا صحيح؟ هل يوجد دليل على سقوط الخطاب وتقييد الخطاب، أو لا يوجد دليل؟ الدليل الذي استدلوا به على سقوط الخطاب في موارد الخروج عن محل الابتلاء أحد تقريبات ثلاثة وردت في كلماتهم. بعض ادعى أن هذا الخطاب مستهجن، أن قيد الاستهجان قرينة أو دليل على سقوط هذا الخطاب، لأن إبقاء النهي عن فعل هذا المكلف بحسب طبعه هو منتهي عن هذا الفعل، لأنه خارج عن محل ابتلائه بأحد سببين المتقدمين في معنى الخروج عن محل الابتلاء، هذا مستهجن عرفا. يقال لا تشرب في آنية الملكة إليزابيث مثلا، قاش خطاب مستهجن حينما يوجه لإنسان. هذا الخطاب إذا كان مستهجنا، إذن فإطلاقات الأدلة لا تشمل موارد الاستهجان، فلا يكون الخطاب فعليا. هذا تقريب. هذا التقريب جوابه أن الاستهجان خصوصية ونكتة قائمة بتوجيه الخطاب بالمخاطبة لا بمدلول الخطاب. يعني لو أريد توجيه خطاب ومخاطبة شخص في هذا الموضوع بالخصوص، حينئذ هذه المخاطبة قد تكون فيها استهجان.
أما ثبوت الحرمة الذي هو مقصودنا من الخطاب، ثبوت تشريع الحرمة واعتبار الحرمة على هذا الفعل المحرم مطلقة حتى في مورد الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء، هذا لا يستلزم مخاطبة هذا الشخص بالفعل الخارج عن محل الابتلاء. فهذا الاستهجان في حيثية المخاطبة، ولهذا حتى لو صرح به، لو صرح قال لا تشرب من الآنية التي تكون بعيدة، بل هنا تكون يكون الاستهجان واضحا وبارزا. فالخصوصية في المواجهة، في التوجه، كأنه يقال أي فائدة هذا الشخص يهتم الآن بهذا الشيء الذي هو خارج عن محل ابتلائه؟ لماذا يهتم المولى بترك بجعل المكلف يتركه؟ هو تارك له بحسب طبعه. فالاستهجان خصوصية في المخاطبة لا في مدلول الخطاب. فإذا لم تكن المخاطبة واردة في هذا المورد، إذن لا استهجان، كما هو في الأدلة، أدلة التحريمات ليست واردة في مورد الفعل الخارج عن محل الابتلاء لكي تبتلي بهذا الاستهجان العرفي. فهذا الاستهجان لا يمكن أن يكون قيدا لإطلاق الخطابات. تقريب آخر ذكر لعله أشهر من التقريب الأول، دعوة لغوية، أن هذا الخطاب يكون وهو التحريم فعليا في موارد الخروج عن محل الابتلاء بأن يحرم على المكلف أن يرتكب فعلا هو ممتنع عنه بطبعه، يمنعه عن شيء هو ممتنع عنه بحسب طبعه، هذا لغو. إذ المراد من الخطابات والتحريمات إيجاد الباعث والزاجر التشريعي المولوي، الوجوبات إيجاد الباعث والدافع المولوي، التحريمات إيجاد الزاجر والمانع المولوي. ومن هنا قيل أن الخطاب من أجل الدفع والتحريك والمنع والزجر المولويين. حينئذ يقال المورد الذي يكون الفعل ممتنعا، إما امتناعا عقليا أو امتناعا عرفيا بحسب طبع المسألة، جعل الداعي، جعل المانع والزاجر يكون من قبل المولى هنا بجعل الحرمة يكون أمرا لغوا لا محالة، إذ لا يترتب على هذا النهي والتحريم لا يترتب أثر وثمرة في البين. لكي تكون هذه الثمرة رافعة، إذ ماذا يريد المولى بجعل هذا؟ يريد أن يمتنع المكلف، هو ممتنع بحسب طبعه، فهذا متحقق في الخارج. أثر آخر لا يترتب، إذن فإيجاد هذا الاعتبار والإيجاد هذا الناهي التشريعي لا يترتب عليه أثرون، فيكون لغوا، بخلاف موارد لولا الناهي كان الإنسان بحسب طبعه قد يرتكب. هناك ثمرة المنع المولوي والزجر المولوي هو أن يمنع عن هذا المكلف يقدم على ارتكاب هذا الشيء، فلا يكون لغوا هناك وهنا يكون لغوا. إذن فالتقريب الثاني دعوة لغوية، والخطابات مقيدة مثلا بعدم اللغوية، إذن فهنا لا محالة، لا يكون للخطابات إطلاق لهذا المورد لأن إطلاقه لغو. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار أن اللغوية إنما تكون في باب جعل، في بلحاظ أصل الجعل لا بلحاظ إطلاق الجعل. هذه أيضا نقطة كلية في تمام الموارد، اللغوية إذا كان أصل جعل خطاب لغوة لا ثمرة له، هذا حينئذ يوجب رفع ذاك الخطاب، لأن الخطاب اللغو لا يصدر من الحكيم. لكن إذا كان إطلاق خطاب لا يترتب عليه ثمرة فعلية، وإن كانت ثبوتا معقول ثبوت ذاك خطاب في ذاك المورد، هذا ليس لغوا. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة، الإطلاق ليس بيان جديد غير أصل بيان الحكم، الإطلاق عبارة عن عدم القيد كما قرأتم. فالإطلاق ليس فيه بيان زائد ونكتة زائدة لكي يقال هذا المقدار الزائد لماذا جعله المولى لغو. الإطلاق يعني أن الجعل الواحد الذي لا بد أن يجعله على كل حال لم يأخذ فيه قيدا فأصبح مطلقا.
ففي مثل هذه الموارد التقييد ليس لازما على المولى، إذ لا يلزم من عدم التقييد شيء زائد، جعل زائد، تشريع زائد، لكي يقال هذا التشريع الزائد يكون لغوا. فاللغوية إنما تصح في أصل التكاليف، أصل الجعول، لا في إطلاقاتها لعدم مؤونة زائدة في الإطلاق. هذه نقطة. والنقطة الثانية أنه الصغرى غير تام أساسا، غير تامة، إذ لا لغوية في جعل التحريم هنا. جعل التحريم في موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون له أثر ويكون له ثمرة، وثمرته ثمرة جعل هذا التحريم إنما هو أن المكلف يستطيع أن يقصد القربة، أن يقصد الطاعة. لولا هذا النهي المولوي المكلف يمتنع بحسب طبعه، لكن لا يمكن أن يضيف امتناعه وعدم إقدامه على الفعل المولى، إذ ليس من قبل المولى هنا خطاب، لكن بجعل النهي سوف يجعل يتمكن المكلف من قصد الطاعة وإضافة الفعل إلى المولى بأن يترك هذا الشيء الذي بحسب طبعه أيضا هو تارك له، تاركه، لكن يقصد القرب في تركه، يقول أترك من أجل المولى، بحيث لولا خاطر المولى مثلا لما كنت أعمله، يقصد التقرب ويقصد الإطاعة من خلال هذا النهي. هذه ثمرته. طبعا هذه الثمرة يمكن أن يناقش فيها بأن هذه الثمرة لا تتوقف على النهي، وإنما تتوقف على وجود ما يصلح أن يكون، أن يضاف على أساسه الترك إلى المولى، ويكفي الملاك لذلك. نحن إذا قلنا أن الملاك فعليون، يكفي فعلية الملاك لإمكان قصد الطاعة وقصد القربة، لما تقدم في محله من أن قصد القربة والطاعة لا يتوقف على قصد الأمر بالخصوص والناهي. قصد الملاك أيضا يكفي، يكون قصدا قربيا ويكون طاعة بحسب الحقيقة. لكن حيث أن المشهور لم يفكك بين الملاك والخطاب، فهذا البيان إلزام لهم. يعني قالوا بسقوط الخطاب وجعلوا سقوط الخطاب موجبا لسقوط الملاك أيضا، فحينئذ يصح أن يقال لهم أن فائدة جعل هذا الخطاب التحريمي تمكين المكلف من قصد الطاعة والتقرب، وبالتالي استحقاق المثوبة، فإن الثواب على الفعل والترك في باب المحرمات والواجبات إنما تترتب على قصد الطاعة، على وقوع الفعل طاعة أو الترك طاعة ومضافا إلى المولى من أجل المولى. أما إذا لم يقع بهذا القصد لا يكون حينئذ فيه ثواب. إذن فلا لغوية في جعل التحريم أو مبادئ الحكم مثلا في هذه الموارد، إذ فائدته تمكين المكلف من الطاعة. تقريب ثالث في كلماتهم أن هذا النهي تحصيل للحاصل، لأن الله حقيقته، وهذا بيان بل يشبه كلمات، يعني قد تكون يكون موجود في كلمات المحقق الإصفهاني، يناسب طرز تفكيره. يقولون بأن حقيقة الأمر والنهي عبارة عن إيجاد الباعث والزاجر كما أشرنا، فكلما لم يكن هناك إيجاد للباعث والزاجر ممكنا، إذن يكون هذا الخطاب مثلا مستحيلا ومحالا. المورد الذي يكون المكلف فيه ممتنعا عن الفعل، لأن ولو بحسب طبعه، هنا يوجد امتناع طبيعي، جعل المانع المولوي تحصيل للحاصل، الشيء الموجود تكوينا وحاصل في الخارج تكوينا، ومن الامتناع لماذا يجعل المولى في ذلك المورد أيضا منع مولوي. هذا نظير جعل المنع المولوي في مورد الامتناع بمعنى العاجز التكويني. كيف هناك تحصيل للحاصل جعل هذا المانع؟ إذا هذا ممتنع، فإذا كان ممتنعا المكلف، إذن جعل المانع جعل شيء هو حاصل بالدرجة التكوينية الأشد، فكيف يجعل بالدرجة التشريعية المانع التشريعي الذي هو أخف أيضا من المانع التكويني؟ هذا أيضا بيان قد يبين هنا أن هنا تحصيل للحاصل. هذا البيان أيضا اتضح أولا أنه ليس تحصيلا للحاصل، إذ يترتب هناك نتيجة
لا تترتب على تقدير عدم الجعل، وهو إمكان الطاعة واستحقاق المثوبة بالترك، بأن يضيف الترك إلى المولى ومن أجل المولى. وثانيا هذا التحصيل للحاصل، هنا ليس بابه باب تحصيل الحاصل، بل باب جعل مانع آخر إلى جانب ذلك المانع. ذاك مانع تكويني، هذا يجعل مانع آخر، ذاك امتناع، هذا سبب آخر للامتناع. يكون هناك سببان بحسب الحقيقة للامتناع. سبب إنما هو الطبع الذي يجعله يمتنع عن الإقدام، سبب آخر هو النهي المولوي. وأي مانع في جعل سببين أحدهما في عرض الآخر؟ الذي يكون محالا إنما هو إيجاد نفس الشيء الذي يكون موجودا، إيجاد ذاك المانع بموجد آخر الذي هو حاصل يقال هذا محال. أما إيجاد سبب آخر للامتناع زائدا وفي عرض ذلك السبب، هذا أيضا ليس فيه محذور. مضافا إلا أن هذا المعادة بالدقة تعبير بتحصيل حاصل هنا أصلا غير فني، لأن الذي يحصل بالنهي المولوي المانع الشرعي المولوي، والذي هو موجود وحاصل لولا الناهي أيضا إنما هو المانع الطبعي، وأحد المانع أحد الامتناعين غير الامتناع الآخر، ليس تحصيلا للحاصل أصلا. ما يحصله الناهي إيجاد المانع المولوي والزاجر المولوي، وهذا لم يكن حاصلا. نعم الامتناع التكويني حاصل، الامتناع التكويني لا يحصله الخطابات، الخطابات ليست إيجادا للامتناع للزجر والبعث الحقيقيين، وإلا لم تنع العصيان في موارد الخطابات، مع أن العصيان ممكن ليس ممتنعا، وما أكثر الحصول. إذن ليش مانع المولوي؟ فلولا النهي لم يكن مانع. ليش لو مانعية مولوية؟ لولا هذا النهي لما كان مانع المولوي، الآن وجد مانع المولوي. فالمانع المولوي ليس المراد بالمانع المولوي ما يمنع تكوينان، وإلا لم تكن المحرمات محرمات، لأن الناس يعصونه، إذن لم يمنعهم، لم تمنعهم المحرم، لم تمنعهم، بل لم يؤثر العاصي، لم يؤثر فيه التحريم، فلا حرمة في فعله لأنه لم يؤثر فيه. ليس أحسنت، هنا أيضا كذلك، هذا في اقتضاء، هذا هنا أيضا نفس الشيء يقال هذا سواء عصى أو لم يعص لداع تكويني، المانع الشرعي موجود ويحصله النهي، كما أنه هذا المانع الشرعي التشريعي عصيان المكلف لا يكون رافعا له ولا يوجب عدم تحققه، لأنه مانع شرعي كان موجودا حتى مع العصيان. المانع الشرعي لا يرتفع بالعصيان، كذلك لا يرتفع بالامتثال، كما أن العصيان لا يرفع المانعية الشرعية، الامتثال أيضا لا يرفع المانعية الشرعية، يعني امتثاله بداع آخر تكويني. فمن يرتكب الحرام كيف لا يكون ارتكابه رافعا للمانعية الشرعية المجعولة بالنهي؟ كذلك من لا يرتكب لأي داع طبيعي أو شخصي، عدم ارتكابه لا يكون بمعنى أن المانع الشرعي غير معقول، المانع الشرعي هنا يكون معقولا ويكون غير حاصل لولا النهي. فإن المراد بالمانع الشرعي أن يكون هذا صالحا لأن يمنعه من قبل الشارع، مع قطع النظر عن وجود موانع أو بواعث أخرى على الفعل، وهذا موجود في المقام. إذن فهذا ليس أساسا تحصيلا للحاصل، والتعبير بالتحصيل الحاصل هنا غير فني، بل تحصيل لشيء غير حاصل، وهو المانع والزاجر المولوي. إذن فهذه الدعوة الثانية أيضا تمت، أنه لا وجه يقتضي تقيد الأحكام والتكاليف والمحرمات الواقعية بموارد الدخول في محل الابتلاء، بل هي مطلقة وشاملة أيضا خطابا فضلا عنها ملاكا بالبرهان المتقدم. حتى خطابات التكاليف التحريمية، يعني اعتبار النهي، اعتبار التحريم والحرمة، أيضا فعلية في موارد الخروج عن محل الابتلاء. بقي النقطة الثالثة، المدعى الثالث، أنه مع فعلية الخطاب المعلوم بالإجمال، الحرمة المعلومة بالإجمال ملاكا وخطابا في موارد الخروج عن محل الابتلاء، مع ذلك مقالة المشهور صحيحة خلافا لذلك العلم، يعني أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء، لنكتة ولفذلكة أخرى غير هذه الكلمات سوف تأتي.